الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فهذا مجلس جديد من مجالس الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية، ولازلنا نستمر في هذه الدروس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة نظرا لظروف الحظر. نسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يدفع البلاء والوباء عن العباد والبلاد، وأن يجعلها خيرا للمسلمين شرا على أعدائهم. وكنا قد وقفنا على باب المناسخة، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المناسخة. وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف رسمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدما، وإن تكن ليست عليها تنقسم وارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهاما فخذ هديت وفقها تماما واضربه أو جميعها في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. فهذه طريقة المناسخة ترقى بها غتبة فضل شامخة.
يا شيخنا انتهى الباب عندي.
قوله رحمه الله: باب المناسخة. المقصود بالمناسخة أو المناسخات أن يموت الميت ثم لا يقسم ميراثه حتى يموت أحد الورثة أيضا، فكيف نقسم الإرث؟ هذه هي صورة المسألة. مات زيد وله 3 أبناء، ثم لم يقسم ميراثه حتى مات أحد الأبناء، فهذه المسألة تسمى بالمناسخة. والمناسخة إما أن يكون قد مات من الورثة ميت ولم يقسم تركة الأول، أو مات ميت آخر أيضا ولم يقسم تركة الأول ولا الثاني، فالمناسخات يتصور فيها أكثر من مسألة. وأكثر ما يتصور المناسخات فيما إذا حصلت الجوائح، مثلا حصل حادث سيارة فمات الأب أولا، ثم عاش بعد الأب زوجته و3 من أولاده، وبعد أيام في المستشفى مثلا مات أحد الأبناء، وبعد أيام في المستشفى ماتت الأم، فهذه هي صورة المناسخات. وهي تتصور أيضا في مسائل أخرى فيما إذا لم تقسم المواريث. كيف نعمل في المناسخات؟ أولا، الحل الأسهل وهو الذي عليه أكثر أهل العصر اليوم أنهم يعملون لكل ميت مسألة مستقلة. فمثلا إذا مات الميت فترك 3 أبناء، فالمال من 3 أقسام، لكل واحد منهم قسم. فإذا مات أحدهم ينظر هذا الذي مات قسمه واحد يجعل له مسألة مستقلة، هذا ما عليه المعاصر. أما القدامى فيجعلون المناسخات. والمناسخات كما قال المصنف: وإن يمت آخر قبل القسمة. آخر أي ممن استحق الإرثة، قبل القسمة أي قبل قسمة الإرث الأول، فصحح الحساب واعرف رسمه. صحح الحساب بالمسألة الأولى واعرف سهمه وحصة الميت الثاني، واجعل له مسألة أخرى بإزاء هذه المسألة. مثلا نضرب الآن مثال: مات رجل وترك زوجة و3 أبناء، فالمسألة وترك زوجة و7 أبناء، فالمسألة من سبعة من ثمانية الثمن للزوجة والسبعة لكل واحد من الأولاد سبع واضح من الثمانية. ثم بعد أيام ماتت الأم فنجعل للأم مسألة أخرى، فهي الآن أخذت الثمن هناك، والآن يمكن لنا أن نجعل مسألة ليس عندها من الميراث إلا الورثة الأولين، فلكل واحد منهم سبع من ثمن الأم، أو وهذه طريقة أخرى، أو نجعل الميت ما دام أن الميت الثاني ورثتهم نفس ورثة الميت الأول ولا يختلفون في كيفية الإرث، إذا نجعل أصل المال الذي ورثه الأب نجعل أصل المال من سبعة، وكأن الأم غير موجودة فتصح المسألة أيضا. وهذا معنى وعرف رسم التصحيح، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. مسألة أخرى يعني تجعل في الصورة اللي ذكرناها ماتت الأم ولها سبعة أبناء، فالمسألة من سبعة، كل واحد منهم يأخذ واحدا من السبعة. وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، يعني إذا كانت السهام لا تنقسم فنعمل بالوفق الذي اتفقنا عليه، وهو وفق أحد المسألتين على الآخر. والوفق قلنا هو المكان الذي يشترك فيه كل عددين، يعني مثلا الربع والسدس يشتركان في 12، لكن ما هو العدد الذي يشترك فيه الربع؟ الربع نصفه 2 والسدس نصفه 3، إذن نضرب كامل أحد العددين في وفق الآخر فيخرج عندنا الوفق. قال وانظر فإن وافقت السهام فخذ هدية وفقها تماما، مثل ما قلنا في المسألة السابقة أن لكل واحد من الأولاد سبع من أصل المسألة الأول، سواء ماتت الأم فلهم سبع تام، وإن ماتت الأم في المناسخة، واضربه أو جميعها في السابقة. هذا إذا قلنا أن ورثة الميت الثاني ليسوا هم ورثة الميت الأول. فمثلا الآن لو مات ميت وترك زوجة ومثلا زوجة وبنتا وولدين، ترك زوجة وبنتا وولدين، فللزوجة الثمن والبنت والولدان لهما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن الولدان لكل واحد منهم 2، هذه 6، وللبنت 1، هذه 7. هذا بالنسبة لمسألة الأولى. طيب ثم ماتت الأم والأم تركت بنتا وولدين، وتركت أما، فالمسألة من نفس المسألة، نضرب جميعها في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة. طيب إذا كانت بينهما موافقة في الثلث أو في الربع أو في الثمن، قلنا نضرب عدد الوفق العددي في كامل العدد الآخر، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية. إما أن نضرب كل السهم في جميع المسألة الثانية أو في وفقها الذي هو العدد المشترك بين المسألتين، فيخرج عندنا ما يسمى بالحساب المشترك. قال وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. أيضا أسهم الأخرى، فمثلا في المسألة الثانية إذا ماتت الأم وتركت بنتا وولدين وأما، فالمسألة في هذه الصورة من السدس. طيب سدس 1 للأم و5، 2 لكل
كل واحد من الأولاد اثنان اثنان أربعة، وللبنت الواحد خمسة. طيب الآن كيف نقسم، نجعل لهما ما يسمى بالجامعة بين المسألتين؟ المسألة الأولى كانت من الثمن، المسألة الثانية كانت من السدس، فنأخذ العدد المشترك بين الثمن وبين السدس، نجد أنهما يشتركان في النصف، فنصف الثمن أربعة ونصف السدس ثلاثة، فنضرب أحد النصفين في كامل الآخر فيخرج عندنا جامع المشترك. فمثلا لو أخذنا ربع الثمن فنجعل أربعة على الثمن فوق، فنضرب أربعة في ستة النتيجة 24، ثم نضرب سهم الميت الأول بأربعة من 24، وسهم الميت الثاني بالسدس من 24، يطلع الناتج صحيحا. وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة. طبعا بالنسبة للمناسخات لابد لطالب العلم أن يعمل عدة مسائل كثيرة حتى يكون متمرسا فيها، ولكن هذا شيء مختصر، والتطويل والتفصيل في المطولات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الخنثى والمشكل. قال: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال.
أقول باب الخنثى المشكل. باب الخنثى المشكل على العلماء.
نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب الخنثى المشكل. وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى، إن ذكرا كان هو أو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل.
هذا ما يتعلق بالخنثى، ثم كذلك المفقود، ما يتعلق بحكم ميراث الخنثى وما يتعلق بميراث المفقود. كيف نقسم ميراث إذا كان في المسألة عندنا خنثى أو كان في المسألة مفقود؟ طبعا من حيث التأصيل الفقهي لابد أن ندرك أن الخناثي ثلاثة أقسام: خنثى بين الذكورة، وخنثى بين الأنوثة. وبين الذكورة بمعنى أن صورته صورة رجل، فهذا ما في إشكال عندنا أنه يحكم له بالرجول. طيب بين الأنوثة صورتها صورة امرأة. طيب الخنثى المشكل ما هو؟ الخنثى المشكل هو أن لا نعرف هل هو أو هي رجل أو امرأة، بحيث أن الصورة بين بين، أو أن الصورة صورة رجل لكن له آلتان، آلة الذكورة وآلة الأنوثة، أو الصورة صورة الأنثى ولها آلتان، آلة الذكورة وآلة الأنوثة، ثم يخرج البول من كليهما معا، فهذا هو الذي يسمى بالخنثى المشكل. أما لو تصورنا أن الصورة صورة رجل والآلة آلة امرأة فهي امرأة، وإذا تصورنا أن الصورة صورة امرأة والآلة آلة رجل فهذا يعطى حكم الرجل ولا يسمى الخنثى المشكل. إذن الخنثى المشكل هو أو هي الذي يكون في الصورة مشكلا أو وفي الآلة مشكلة. وقد عرضت هذه المسألة على بعض فقهاء التابعين فحكم على أن الخنثى يعطى ميراث وهذا من المسائل الجميلة، يعطى الخنثى يعطى ميراث الآلة التي يخرج منها البول. إذا نتصور في هذه المسألة لو كانت الخنثى لها آلتان لكن البول يخرج من آلة الذكورة إذا يحكم له بأنه ذكر، وإذا كان يخرج البول أكرمكم الله من آلة الأنوثة فيعطى حكم الأنثى. هذا إذا ليس بمشكل، المشكل من يخرج البول من الآلتين. أما اليوم فالحمد لله هذا يمكن مداواته، وذلك بأن إذا كان للمرأة آلتان ممكن أن يستخدم العمليات الجراحية لكي ينظر إلى أي الهرمونات أقرب فيتغلب على المرأة جهة الذكورة أو جهة الأنوثة بالعمليات الموجودة اليوم، وهذا حاجة يجوز. وأما العمليات التي يتحول فيها الأنثى إلى ذكر أو ذكر إلى أنثى باختيارهم ولا حاجة ولا اضطرار، فهذه مما ذكره الله في القرآن عن إبليس، قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء. وهنا المصنف رحمه الله قال وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال. يعني إذا كان في الورثة مستحق المال الورثة خنثى صحيح، إذا خرج الخنثى الفاسد. الخنثى الفاسد قلنا صورة رجل والآلة على امرأة، أو صورة مرأة والآلة رجل، فهذا ليس بخنثى، هذا يعطى حكم ما عنده من الفرجين. قال خنثى صحيح بين الإشكال، كيف نقسم الميراث؟ قال فاقسم على الأقل واليقيني تحظى بحق القسمة المبين. إذن كيف نقسم المال؟ نقسم المال على الأقل. ما معنى على الأقل؟ أي نجعل الخنثى أوفر حظا. فمثلا ولد المولود وله آلتان، فلا نعرف الآن هل نعطيه ذكرا أو أنثى، فنقسم الميراث على أقل تقدير للورثة وهو اعتباره ذكرا، هذا معنى على الأقل واليقين. لأن إذا اعتبرناه ذكرا فاليقين أننا لن نعطي الورثة زيادة عن حقهم. إذن نقسم المال على الأقل وهو اعتبار الخنثى ذكرا وهو اليقين في أن لا نعطي الورثة أكثر من حظهم، تحظى بحق القسمة المبين، أي تفز بالواجب في القسمة المبين عن الله ورسوله. فإذا كبر وبان أنها أنثى مثلا أو بان أنه ذكر، إن بان أنه ذكر بعدما كبر المولود فهذا لا إشكال أنه يعطى ما حفظ له من المال، ولا يطلب من الورثة شيء ولا الورثة يطالبون بشيء. لكن إن كبر وبان أنها أنثى ونحن قسمنا على الأقل، فإذا نرجع لبقية الورثة حقوقهم الزائدة ونعتبرها أنثى بعد ذلك. إذا هذه المسألة متصورة، ولنضرب له مثال: مات ميت وترك بنتين، مات ميت وترك بنتين ومولودا خنثى، مات ميت وترك بنتين ومولودا خنثى وزوجة وعم. المسألة من ثمانية، الثمن للزوجة والبنتان والولد للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا نعتبر الخنثى ولدا ذكرا فله اثنان والبنتان لهما لكل واحدة واحد، إذا المسألة واحد وواحد اثنان وأربعة. المسألة فيها المسألة فيها تصحيح. والعم ليس له شيء، لماذا؟ لأن اعتبرنا الخنثى ذكرا. طيب، ثم بعد مدة بان أنه ذكر فالعم يستريح، ليس له شيء من الميراث والقسمة كانت صحيحة. فإن بان بعد مدة أنها أنثى فالبنتان اللتان أعطيناه كل واحد منهما نصيبا نصيبا نعطيه هي نصيبا من الحظ الذي حفظناها لها وهو نصف ما حفظنا لها والنصف الباقي يذهب إلى العم. هذه هي صورة المسألة ولها أمثلة كثيرة. ثم بيّن في البيت 63 بعد 100 قال واحكم على المفقود حكم الخنثى. بالنسبة للمفقود ننتبه الآن أن المفقود ينقسم إلى قسمين: مفقود في مهلكة فيعطى حكم الميت، ومفقود في غير مهلكة. طيب المفقود في المهلكة يعطى حكم الميت، مثلا إنسان خرج إلى الصحراء الجرداء التي لا ماء فيها ولا خضراء، فالغالب على الظن أنه مات، أو رجل خرج بسفينة صغيرة في البحر في يوم هائج ثم فقد، فهذا، أو رجل فقد في الحرب، أو رجل فقد في الزلزال في بيته في داره ونحو ذلك، فهذا يسمى المفقود في المهلكة. المفقود في المهلكة هل يعتبر كالميت أو لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم إن طالب ورثته بإرثه فإن مرجع ذلك إلى الحاكم، الحاكم هو الذي يحكم هل هو ميت أو ليس بميت. لكن كلامنا هنا ليس على من مات في مهلكة، كلامنا على من فقد في غير مهلكة، كإنسان سافر من مصر إلى الكويت ثم انقطع اتصاله بأهله، ومعروف أن الذي يكون في الكويت لا بد أنه إذا حصل له وفاة أو حصل له موت تصدر له شهادة وفاة وتعلم السفارة بموته ونحو ذلك من الأمور. هذا الآن لو مات ميت من ورثته هناك في مصر، فهل يجوز لأهله الذين في مصر أن يقولوا إنا فقدنا أخانا في الكويت وليس بيننا وبينه اتصال، إذا لا نعطيه الإرث؟ نقول لا، لا بد أن نحفظ إرثه ميراثه. إن هذا معنى قولي واحكم على المفقود حكم الخنثى، إن ذكرا كان هو أو أنثى. إذا المفقود يعطى حكم الخنثى وهو أن نعتبر حياته أولا، ثم يعطى أوفر الحظين، ثم يعطى أوفر الحظين. فإن جاء أخذ حظه الوافر ولم ينقص له شيء، وإن لم يأتي رد ماله إلى بقية الورثة. طيب إذا كان المفقود لا يدرى، انتبه الآن هذه المسألة أيضا قد يتصور، قال أحد الناس إن فلانا مات وله أخ أو أخت، له أخ أو أخت، كان يقول هو قبل أن يموت إني تزوجت من امرأة في مصر وهي حامل مثلا، ولا أدري هل الحمل ذكر أو أنثى. فانتبه الآن عندنا حمل وعندنا مفقود لا نعلم هل هو ذكر أو أنثى. فوضعت المرأة التي كانت في مصر ولكن أهله وورثته في الكويت مثلا لا يعلمون أين مكانه وحاله، فيعتبرونه ذكرا، يعتبرونه أوفر الحظين، صاحبا أوفر الحظين. قال واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان هو أو أنثى وهو أوفر الحظين وهو اليقين. وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. طيب حكم ذوات الحمل، امرأة حامل ومات زوجها وعند هذا الزوج مثلا ولد وبنت، فماذا نعتبر الحمل؟ وهم لا يريدون أن يصبروا حتى تضع الحامل الحمل. ماذا نفعل الآن؟ فنبني على اليقين والأقل، فنعتبر الحمل ذكرا، فنعتبر الحمل ذكرا أو ذكرين أو ذكرا وأنثى، ولا نعتبره أنثى أو أنثيين. هذا معنى ابني على اليقين والأقل. فنقسم المال على الورثة، لا سيما ننتبه لهذه المسألة، إذا كانت الورثة الذين يرثون الخنثى أو يرثون المفقود أو يرثون ذوات الحمل ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم نصيبهم لا يتغير بحقيقة الخنثى والمفقود وبذوات الحمل، فهذا يعطى نصيبه مثل الأم ومثل الزوجة مثلا في بعض الصور والأم في بعض الصور ونحو ذلك. وقسم منهم يتأثر نصيبهم بوجود الخنث المشكل وبوجود المفقود وبوجود ذوات الحمل، فيعطون الأقل واليقين. فإن بان مثلا حفظنا نصيب الحمل بقدر الذكرين، فبان ذكرا واحدا فالباقي يرجع إلى الذكور الذين أخذنا حظهم وإلى الإناث الذين أخذنا حظهم. إن حفظنا نصيب ذوات الحمل باعتبار ذكرين فبان مثلا أنثى فالباقي يرجع إلى الورثة الآخرين. إذن الأقل واليقين تبنى ثلاثة مسائل، الأقل بالنسبة لما يستلمه كل واحد من الورثة باعتبار الخنثى حظه أكبر وهو اليقين، وكذلك في حال المفقود وفي حال ذوات الحمل. ثم بعد ذلك ننظر في مسألته كيف ما يتبين، فنعود على الورثة إن كان هناك زيادة، وإلا فيكون كل واحد قد استلم حقه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث الغرق والهدم والحرق. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم تكن تعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهقي، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة. والحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، وأسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، وآله الغر ذوي المناقب، وصحبه الأفاضل الأخيار الصفوة الأماجد الأبرار.
أحسنت، بارك الله فيك. ختم المصنف رحمه الله بما يتعلق بميراث الغرقى والهدمى والحرقى. الغرقى يتصور أن يموت الورثة بعضهم إثر بعض في غرق، كما لو كان أب وأبناؤه في سفينة فغرقت السفينة، وهكذا الهدمى في الزلازل، كان الأب وأولاده في بيت فجاءت الزلازل وانهدم البيت أو سقطت العمارة، وهكذا الحرقة أعاذنا الله وإياكم، ونسأل الله عز وجل يعيذنا وإياكم من أن نموت غرقا أو هدما أو حرقا. وهنا مسألة مهمة قبل أن ندخل في قسمة المواريث. قد اليوم قد يستطيع الطب الشرعي أن يحدد أن هذا الأب مات قبل الابن، وأن الابن مات بعد الأب بساعة أو بساعتين أو بست ساعات مثلا بعد الكشف الطبي الذي عند الطب الجنائي مثلا. فهل يعمل بهذا أو لا يلتفت إلى هذا؟ إذا كانت الحادثة واحدة، إذا كانت الحادثة واحدة بأن مات، بأن السفينة انقلبت دفعة واحدة، فلا يلتفت إلى الساعات اليسيرة الفارقة بين خروج نفس فلان وخروج نفس فلان. لماذا؟ لأن الكل غرقة في نفس الحادثة، خروج الروح قد يتأخر لسبب من الأسباب، فإذا لا يلتفت إليه. وهكذا في الهدمة، لو تصورنا العمارة سقطت، أحدهم مات في نفس اللحظة والآخر جلس تحت الأنقاض ساعتين، والآخر جلس تحت الأنقاض ست ساعات مثلا، ثم اشتثلنا الجثث وأخرجناهم، فنعتبر الكل كأنهم أجانب لا يرث بعضهم من بعض. وهكذا الحرقة في حريق، لو أن الإطفائيين جاءوا فوجدوا أن أهل البيت كلهم ماتوا بسبب الدخان، اختنقوا، فلا يحتاج أن نقول للطب الجنائي شوف من اللي مات قبل فلان حتى نورث فلانا من فلان، لأن الحادثة واحدة فلا يلتفت. لكن إذا كانت الحوادث متعددة فحينئذ يجوز أن نعتبر شهادة الطب الجنائي أو الطب الشرعي. مثلا احترقت الشقة هذه أولا، ثم الشقة التي بجوارها ثانيا، أو حصل الزلزال في الصباح فسقط هذا البيت، وفي المساء زلزال آخر فمات البيت الذي بعده. إذا لابد أن نفرق إذا كانت الحوادث متعددة. هنا في المسألة أن يموت أهل الميراث بعضهم مع بعض في غرق واحد وفي هدم واحد وفي حرق واحد، هذه صورة المسألة. قال وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق. طبعا هنا المسألة ذكر ثلاثة صور، وهي صورة الهدم والغرق والحرق، ويشمل أيضا ما يسمى اليوم بالأعاصير مثلا، الفيضانات مثلا، الحروب التي يموت فيها الناس جماعة، مثل بيت قصف بالكامل دفعة واحدة مثلا، كل هذا يأخذ حالة الغرقى والهدمة والحرقى. قال ولم تكن تعلم حال السابق. طبعا لم تكن تعلم يعني على وجه اليقين. طيب قد يقول قائل هل شهادة الطب الجنائي يقين أو أنه قرينة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن شهادة الطب الجنائي ليس يقينا وإنما هي قرينة، إنما هي قرينة، هذا الذي اعتبره المجامع الفقهية اليوم. أما إذا علم على وجه اليقين أن فلان وهو الأب مثلا مات قبل الابن بست ساعات، فحينئذ لا بد أن نورث الابن من الأب. ولكن إذا لم تكن تعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق، لأنه لا يجوز أن يرث الميت ميت. لماذا لا نورث زاهقا وهو الذي زهقت روحه وخرجت من زاهق، أي من خارج روحه؟ لماذا؟ لأنه القاعدة عندنا أن من شروط التوريث تحقق حياة الوارث بعد مورثه، يقين بقاء الوارث بعد مورثه. قال وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. نضرب مسألة لكل واحدة، لو تصورنا أن الابن، أن الأب خرج مع أحد أبنائه إلى الصيد فانقلبت بهم السفينة، ثم وجدوا الأب والابن ميتين، مات غرقا، فنعتبر هذا الابن كأنه غير موجود، ونقسم ميراث الأب على الأبناء والبنات الموجودين، ثم نجعل للابن ميراثا مسألة أخرى وكأن الأب غير موجود، ونقسم ماله على ورثته كأن الأب غير موجود. إذن هذه مسألة مستقلة وهذه مسألة مستقلة. وهكذا في الهدم، لو تهدم البيت ثم وجدنا أن من الجملة الذين ماتوا البنت والأم، فنجعل للبنت مسألة وكأن البنت الولد الأم غير موجودة، ونجعل للأم مسألة وكأن البنت غير موجودة في ورثتها. وهكذا في الحرق، لو وجدنا أن الإخوة ماتوا مثلا، فنجعل لكل أخ مسألة مستقلة وكأنه أخوه الثاني غير الذي احترق معه غير موجود، وهكذا نحل مسائل الموت الجماعي الذي يسميه الناس اليوم بالموت الجماعي. وهكذا في الحروب التي فيها القنابل وفيها المدافع وفيها الطيارات، هذه كلها يعمل بها هكذا. وقد أشار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى شيء من هذا، كما في حديث ابن مسعود قال: فكيف قال يخرج الرجل من ذوي الأب فلا يرجع منهم إلا واحد، قال فكيف تقسم ميراثهم؟ قال بأي ميراث يفرح يومئذ. وهذا فيه إشارة لأنه لا ينبغي جعل الأموات يرث بعضهم من بعض، وهي مسألة يقينية بالإجماع لا يورث الميت من الميت. ثم قال رحمه الله: فهكذا القول السديد الصائب. هذا فيه إشارة إلى الخلاف، والصواب أننا إذا تيقنا أنهم ماتوا في نفس الوقت في نفس الحادثة في نفس الساعة فلا نورث بعضهم من بعض. أما إذا كان هناك فارق زمني وعلمنا مثلا جينا نأخذ الجثث فوجدنا أحدهم يتحرك والآخر قد زهقت روحه قبل، فالمتحرك يعتبر وارثا من الذي زهقت روحه قبل بلا خلاف، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا. جزى الله صاحب الرحبية خيرا، فإنه رحمه الله قد أثاب قد أفاض ولم يقتصر ولم يطول، وإنما أتى في هذه المنظومة بما يتعلق بالمواريث بأسلوب لطيف بين عظيم، وهو كاسمه موفق كلقبه، نسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يسكنه في رحاب الفردوس على ما قدم لهذه الأمة في من هذا العلم المختصر. وبارك الله في هذا المتن فأثابه الله خيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث العموم، وعن مذهب الشافعي من حيث الخصوص، لأن الرحبي إنما قسم المواريث كما قد سبق في أول أبياته على مذهب الإمام المطلبي، وهو يوافق مذهب الإمام الأحمد رحمه الله في كثير من مسائله. وقال على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة، نعم فيها بعض الرموز والإشارات لكنها سهلة وجلية واضحة للمبتدئين. والحمد لله على التمام، ونحن أيضا نحمد الله عز وجل أن وفقنا وإياكم في هذه الظروف، أن كتب الله لنا إتمام هذا المتن، وحمدا كثيرا تم في الدوام. نحمد الله عز وجل على كل حال، فإنه سبحانه يحمد وهو المحمود بكل حال جل في علاه. وأسأله العفو على التقصير عن التقصير، طبعا هذا من تواضعه رحمه الله، وإلا فإنه رحمه الله أتى بشيء جامع وجزاه الله خيرا. وخير ما نأمل في المصير، أسأل الله أن يجعل مصيره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإياكم وإيانا. وغفر ما كان من الذنوب. الغفر بتسكين الفاء مصدر، الغفر مصدر، أي أسأله المغفرة ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب. هذا من عظيم تواضع العلماء، فهو عجبا من أناس يكتبون كتابا أو كتابين ثم يتبجحون بما كتبوا وكأنهم قدموا شيئا عظيما ولا يدرون هل قبل الله ذلك منهم أو لا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم الذنوب وأن يستر علينا وعليكم العيوب، وهو الستير سبحانه وتعالى. أسأله جل وعلا الستير وهو ستار سبحانه أن يستر عيوبنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. ثم ختم بالصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم، فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى الكريم، وصفه الله بأنه كريم صلى الله عليه، من كرمه عليه الصلاة والسلام أنه ما ترك شيئا من الخير إلا وارشد أمته إليه، ولا ترك شرا من الأبواب إلا وحذر أمته منه. محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب خير الأنام، أي خير المخلوقات، وهذا بالإجماع ولا أعلم فيه خلافا العاقب. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم العاقب الذي عقبه الحشر، العاقب الذي جاء بعد الأنبياء، فهو آخر الأنبياء وبعده القيامة. وآله الغر ذوي المناقب، الآل عند الإطلاق يدخل فيه الصحابة والمتبعون من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا لما ذكر الأصحاب فإن المقصود بالآل هنا أهل بيته المؤمنون به، وآله الغر، الغر الذين لهم علامات البياض في جبينهم من الطاعة والعبادة، أو لأن الله جعلهم غرا لأنه سبحانه طهرهم. ذوي المناقب، أصحاب المناقب كعلي والعباس والحسن والحسين وحمزة وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا وأبناؤهم وزوجاته عليه الصلاة والسلام وأقاربه عليه الصلاة والسلام وأختانه عليه الصلاة والسلام ونسائبه عليه الصلاة والسلام وصحبه الأفاضل الأخيار. وهذا من باب، إما أن نقول من باب عطف الخاص العام على الخاص، وهذا هو المراد، وصحبه الأفاضل الأخيار والذين ذكرهم الله في القرآن بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. وهم الذين ذكرهم الله في قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهم الذين ذكرهم الله، الصحابة الأفاضل الأخيار الذين ذكرهم الله في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهم الذين عناهم الله بقول أولئك هم المؤمنون حقا. فهم أفاضل لهم صفات الفضل، فهم مؤمنون صادقون عاملون مصدقون، وهم أيضا من أحسن الناس قولا، قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه دليل على صدق ما في قلوبهم، وينصرون الله ورسوله دليل على صدق أعمالهم، أولئك هم الصادقون دليل على صدق أقوالهم. فهذه من فضائلهم، ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، هاجروا معه ووقفوا معه وأيدوه، ولم يكونوا كبني إسرائيل الذين قالوا لموسى إذا أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعد، بل إنهم ثبتوا على الإسلام وقاتلوا المرتدين وقاتلوا الفرس والروم حتى أظهر الله الإسلام ومات الكفر والشرك في جزيرة العرب. قال وصحبه الأفاضل الأخيار، أخيار لأن الله اصطفاه، الله سبحانه وتعالى اختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، ولذلك قال عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ولا شك أن أول المصطفين هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. الصفوة الأماجد الأبرار، الصفوة أي الله اصطفاهم وصفاهم، اصطفاهم اختيارا وصفاهم بالتزكية والتطهير. الأماجد جمع المجيد، وأماجد وصف من المجد والعظمة، فإذا نظرنا إلى أعمالهم وأفعالهم كيف كسروا الفرس وأبادوهم وقصروا الرومان وقيصروهم حتى رجعوا إلى ديارهم في بلاد الروم بعدما كانوا مسيطرين على الشام وشيء من جزيرة العرب، هذا دليل على مجدهم وعظمتهم كيف حافظوا على دين الله عز وجل. كلما رآهم إنسان في شرق البلاد وغربها إلا ويرى فيهم أخلاق الإسلام فيدخلون في دين الله أفواجا. الأبرار أي الذين بروا فيما وعد، كما قال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهم أبرار في أفعالهم، وهم أبرار في نظر المؤمنين الصادقين. نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بهم على خير، وأن يجعلنا ممن يصحبونهم إلى الجنان. والله ليس لنا عمل، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صحبتهم بحبنا إياهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بدرس اليوم، وننتقل للكتاب الآخر.